بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في الفترة الثانية من هذه الدورة التي أسأل الله تعالى أن يبارك فيها، ونكمل قفنا عند الحديث 13. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه البخاري ومسلم. ولفظ مسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
نعم. هذا الحديث يشير إلى مسألة أكل الصائم أو شربه ناسيا، ما حكم صومه؟ يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولفظ مسلم: من نسي وهو صائم. من نسي وهو صائم، فقدم هنا العارض الذي هو النسيان، قال: فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أولاً، لا بد أن نعلم بأن النسيان عند علماء الأصول عارض من عوارض الأهلية، لا يترتب عليه حكم إلا في المتلفات المالية، وعلى قول إلا في ارتكاب المحظورات. ولذلك يرى بعض العلماء بأن المحظورات الإحرام مثلاً لا يصح فيها النسيان، وكذلك يرى بعض العلماء مفسدات الصيام مثل الأكل والشرب والجماع في صوم الفرض دون صوم النفل، لكن الراجح قول جماهير أهل العلم على أن النسيان عارض من عوارض الأهلية ومانع من ترتب الحكم عليه. ولذلك يقول جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في صحيح الإمام مسلم قال الله تعالى: قد فعلت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله وضع نومة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالنسيان عارض من عوارض الأهلية، وعليه من أكل أو شرب في الصوم، عموم الصوم، سواء كان صوم فرض كصوم رمضان أو صوم الكفارة أو صوم النذر أو قضاء رمضان، وكذلك صوم النفل، فإن صومه صحيح، صوم الناسي صحيح، وذلك لأن النسيان عذر. النسيان عذر، قد عذر الله جل وعلا الناسي في أشياء كثيرة. والقاعدة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. بعض العلماء فرق بين صوم النفل وصوم الفرض، فذهب إلى أن النسيان من أكل أو شرب ناسيا في صوم الفرض يبطل، وبخلاف صوم النفل، بخلاف صوم النفل. والحديث نص ظاهر على أن من أكل أو شرب على العموم في أي صوم، صوم الفرض أو في صوم النفل، فيتم صومه، وكأنه ما أكل أو شرب، وإنما هذا كما في الحديث: فإنما أطعمه الله وسقاه. الله جل وعلا من عليه بهذا الطعام منه سبحانه وعز، مع بقاء عبادته وصومه، ولله الحمد والمن. ومما يذكر أن أبا هريرة رضي الله عنه سأله إنسان، قال: كنت صائما فأكلت ناسيا، يعني كنت في حال صيام فأكلت ناسيا، فقال: لا شيء عليك. قال: ثم ذهبت إلى فلان فنسيت وأكلت، فقال: لا شيء عليك. قال: ثم ذهبت إلى فلان فنسيت وأكلت، قال: أنت رجل لم تتعود الصيام. فأن ينسى ثلاث مرات في يوم واحد يأكل، فقال: أنت رجل لم تتعود الصيام. إذن من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، وهذا يشمل صوم النفل وصوم الفرض. هنا سؤال: من رأى صائما يأكل أو يشرب ناسيا، فهل يجب عليه أن يخبره؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولذلك بعض الناس يقول: دعه حتى يشبع، وهذا غلط، هذا غلط. فالواجب على من رأى صائما يأكل ناسيا أو يشرب ناسيا أن يخبره بأنه صائم. نعم.
قال: عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث يتعلق بطلوع الفجر على الجنب الصائم. طلوع الفجر على الجنب الصائم، ما حكم ذلك؟ حديث عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر، يعني طلوع الفجر الصادق الذي يحرم على الصائم فيه الأكل والشرب والجماع، كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله. جنب من أهله جاء في لفظ من غير احتلام، من غير احتلام، يعني جنب من أهله، جامع أهله ثم نام من دون اغتسال، نام من دون اغتسال حتى طلع عليه الفجر، يعني أذن المؤذن. تقول: ثم يغتسل ويصوم، ثم يغتسل ويصوم صلى الله عليه وآله وسلم. والمعنى أن ليس من شروط صحة الصيام الطهارة من حيث الابتداء، لا، وإنما النية، نية الصيام. من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، فمن طلع عليه الفجر وهو على جنابه فصومه صحيح ولله الحمد، ما دام أنه قد بيت النية قبل صلاة، قبل طلوع الفجر، ما دام أنه بيت النية قبل طلوع الفجر. ولذلك من دخل عليه الفجر وهو على جنابه يكمل صومه، لكن يجب عليه أن يغتسل لأجل الصلاة، صلاة الصبح، لأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة. لا يقبل، كما في الحديث، حديث أبي هريرة عند في الصحيح: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومن أجنب حال صومه فلا شيء عليه، يعني إذا نام شخص في نهار رمضان ثم احتلم، من أجنب احتلاما فلا شيء عليه. الذي يبطل الصيام ما هو؟ الجماع في نهار رمضان، هذا هو الذي يبطل الجماع، وهو من أعظم مفسدات الصيام، وفيه الكفارة المغلظة، ولذلك ترتيب المسألة كالتالي: أولا، من أجنب من الليل في رمضان فلا شيء عليه لو طلع عليه الفجر ويتم صومه، ويجب عليه الاغتسال لأجل الصلاة. ثانيا، من احتلم في نهار رمضان فلا شيء عليه، وإنما الواجب عليه الغسل لأجل الصلاة أو ما يشترط له الطهارة. وأما من جامع متعمدا في نهار رمضان فإن عليه الكفارة المغلظة مع بطلان صيام هذا اليوم، وسيأتي إن شاء الله معنا في حديث مستقل حول هذا، وطبعا مسألة الاغتسال هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ثم يغتسل هنا، ثم تفيد الترتيب والتراخي، والمعنى بأنه كان يغتسل بعد طلوع الفجر، يعني بعدما يطلع عليه الفجر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أحواله في الاغتسال أنه أحيانا يغتسل بعد الجنابة مباشرة، يغتسل بعد الجنابة مباشرة، وأحيانا كان عليه الصلاة والسلام إذا أجنب ولم يغتسل توضأ، خفف الوضوء وتخفيف خفف الجنابة بالوضوء، وتخفيف الجنابة بالوضوء سنة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت؟ قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فقال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذها فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث في مسألة الكفارة، كفارة الجماع في نهار رمضان التي أشرت إليها قبل قليل. حديث أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. وفي لفظ: هلكت وأهلكت، في لفظ: هلكت وأهلكت. وفي لفظ: قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشد شعر رأسه ويضرب صدره ويقول: احترقت. وهذا يشير إلى أن هذا الصحابي الجليل عظم هذا الأمر، وهو عظيم، حيث إنه وقع على أهله في نهار رمضان، ولا شك بأن هذا محرم وفيه الكفارة. قال: هلكت وأهلكت. فالنبي عليه الصلاة والسلام استفسر منه فقال: ما لك؟ فقال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. وقعت يعني جامعت، وهذا فيه تكنية، وهذا أسلوب قرآني وأسلوب نبوي. الصحابة على ذلك يكنون عن الأشياء التي يستحى منها. قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. النبي عليه الصلاة والسلام عرف منه بأنه جامع أهله في نهار رمضان، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تجد رقبة تعتقها؟ عتق رقبة، بدأ بعتق الرقبة، وهي تحرير العبيد، تحرير الأرقاء، أن يعتق رقبة. فقال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: لا. والنبي عليه الصلاة والسلام رتب له الكفارة، فترتيب الكفارة كالتالي لمن وقع على أهله في نهار رمضان: أولاً عتق رقبة، فمن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين، ولا بد من التتابع بحيث لا يجوز له أن يفطر بينهما اختياراً، فإذا أفطر اختياراً استأنف، بمعنى أعاد الصيام من جديد. وأما إذا أفطر بسبب كسفر أو مرض أكمل بعد شفائه أو بعد إقامته أو بعد إقامته. ومن يتحايل على ذلك فإنه يستأنف، يتحايل يعني يتعمد ينشئ سفر وهو لا يريد سفرا، فإنه يستأنف، لأن الحيل هذه باطلة، الحيل باطلة. قال: فهل تستطيع؟ قال: تجد رقبة؟ قال: قال: تصوم شهرين متتابعين. فقال: لا أستطيع. فقال: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ إطعام 60 مسكينا. فقال: لا. فدل على أن هذا الرجل فقير، والنبي عليه الصلاة والسلام تدرج معه. قد أخذ بهذا كثير من أهل العلم على أن الكفارة على الترتيب لا على التخيير، بمعنى يبدأ بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الكفارة على التخيير، والراجح الأول، الراجح الأول. قال: فبينا نحن على ذلك، يعني بينما نحن على ذلك، يعني ما زال الحال، والنبي عليه الصلاة والسلام يسأل الرجل، قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر. العرق هو المكتل، المكتل الكبير. قال: فيه تمر، فيه تمر، هذا التمر يسع أو يصلح لإطعام 60 مسكينا. فقال: أين السائل؟ قبل قليل قيل بأن السائل ذهب وانفرد وجلس. فقال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذها فتصدق به. فتصدق به يعني كفارة، أخرجه كفارة. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ تبين بأن الرجل فقير معدم ليس عنده شيء، يقول: فوالله يقسم بالله ما بين لابتيها، يعني حرتي المدينة، لأن المدينة فيها حرتان شرقية وغربية، قال: ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي، يعني وصل فيه بلغ فيه الفقر مبلغ عظيم. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في أحاديث كثيرة أنه كان يتبسم، وكان ضحكه أكثره التبسم، وكان يضحك أحياناً صلى الله عليه وسلم من مواقف من مثل هذا. تعجب النبي عليه الصلاة والسلام فضحك، ثم قال: أطعمه أهلك. هذا الحديث يعني دل على أن الجماع في نهار رمضان من أعظم مفسدات الصيام، وفيه الكفارة المغلظة التي هي في الظهار، أيضاً تكون في الظهار، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وهي على الترتيب لا على التخيير. يبقى الإشكال هنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أطعمه أهلك، هل سقطت عنه الكفارة أم لا؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من قال بأن الكفارة سقطت عنه لعجزه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له: أطعمه أهلك، وذلك لضرورة أهله وحاجة أهله. والقول الثاني ذهبوا إلى أن الكفارة لا تسقط، ولكن تبقى ذمته مشتغلة بهذه الكفارة حتى يجدها. النبي عليه الصلاة والسلام قدم حاجة أهله وضرورة أهل هذا الرجل على الكفارة، وهذا على القاعدة في تزاحم الواجبات. تزاحم الواجبات يقدم ماذا؟ إذا تزاحمت الواجبات والفرائض والعبادات يقدم أوجبهما، ولذلك هنا قالوا بأن الكفارة لم تسقط عن هذا الرجل. ذكر بعض العلماء بأن هذا الرجل جاء مستفتيا في أمر يتعلق بالكفارة، ولما صدق مع الله صدق الله معه، فخرج بخير، يعني رجع بخير. جاء يشد شعر رأسه ويضرب صدره ويقول: احترقت، ويقول: هلكت وأهلكت. وسمع من النبي عليه الصلاة والسلام ما يجب عليه من الكفارة المغلظة، ثم خرج برزق وخير. وفيه أن الإنسان يجب عليه أن يصدق دائما في أموره، وأن يراقب الله عز وجل في جميع أحواله، ولذلك أكرمه الله عز وجل بهذه الكرامة، وخرج بهذا المكتل العظيم من التمر يطعم أهله. نعم.
قال: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث بروايتيه أو برواياته يشير إلى مسألة قضاء الصوم عن الميت. أولا، يقول الله جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذه الآية يجعلها العلماء قاعدة في أن الميت إذا مات انقطع عمله، إلا ما استثناه الدليل، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ومما استثناه الدليل ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومن المستثنيات ما يتعلق بقضاء الحقوق التي لله على الميت، والنبي عليه الصلاة والسلام قاس هذا الأمر على قضاء الحقوق التي للخلق فبين عليه الصلاة والسلام أن الميت إذا ترك حقا لله عز وجل وقد اشتغلت به ذمته قبل وفاته فالواجب أداؤه من الديون، من الحقوق مثلا الزكاة. فلو أن رجلا مات بعد حولان الحول على ماله الذي بلغ النصاب وجب على الورثة أن يخرجوا الزكاة، ولا يجوز لهم أن يقتسموا التركة قبل إخراج الزكاة، لأنها وجبت في ذمة الميت قبل وفاته ومنها أيضا ما يتعلق بالصيام، كذلك الحج. فمن مات ولم يحج حج عنه من ماله، وهذه مسألة فيها بحث عند أهل العلم حيث الوجوب وعدم الوجوب. أما مسألة الصيام فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى قصر هذا الحديث على صوم النذر، قال المقصود بهذا صوم النذر، وذهب الجمهور إلى أن هذا عام في كل صوم واجب، مثل قضاء رمضان ومثل الكفارة ومثل النذر، قالوا هذا عام، وهذا هو الراجح، فابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أقضيه عنها؟ صوم شهر يعني شهر رمضان، قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. وقد يحتمل غير رمضان، يحتمل صيام النذر كأن تكون نذرت صوم شهر، لكن الذي يظهر بأن المقصود بالشهر هنا الشهر المعروف هو شهر رمضان. وفي رواية جاءت امرأة، الحديث الأول جاء رجل، الحديث الثاني جاءت امرأة، فدل على تعدد القصة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، فأصوم عنها. فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتي، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. فمن أهل العلم من حمل الحديث الأول على الثاني، وأن المقصود صوم النذر، وهذا الذي مشى عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وخلاصة الحديث أن الميت الذي مات وعليه صوم واجب كصوم رمضان أو صوم النذر أو الكفارة، وكان عنده الوقت في صومه ثم تساهل حتى اخترمته المنية وفجأه الأجل، صام عنه أولياؤه، يصوم عنه أولياؤه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. أما إذا اتصل الموت بمانع كمرض مثلا، فإن الصوم يسقط عن الميت ولا يقضيه الحي، كشخص مرض في رمضان ثم اتصل المرض هذا بالموت، يعني بعد رمضان مباشرة توفي، أو توفي أثناء رمضان مثلا، فإنه لا صوم لا يجب عليه. لماذا؟ لأنه في حال مرضه لم يكن الصوم عليه واجبا، يعني من حيث الأداء، ولذلك المسألة تفترق بين من مات وعليه صوم واجب ثم وجد وقتا لكنه ترك وتساهل يقضى عنه، أما من لم يجد وقتا بحيث اتصل المرض بالموت أو الموت بالمرض أو شغل بحيث لم يستطع القضاء، فإنه لا يقضى عنه، وهذا يشمل كل صوم واجب.
قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث يبين متى يفطر الصائم، وسبق شرح هذا قبل، يعني في الفترة الأولى من الدورة. حديث عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا. أقبل الليل من هاهنا من أي جهة؟ ها؟ إذا أقبل الليل من هاهنا من وين؟ من الشرق. وأدبر النهار من هاهنا من الغرب. وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين الوقت الذي يصوم فيه الإنسان. إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، هذا فيه تفصيل لقول الله عز وجل: فكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، وبالنسبة للصائم يمتنع عن المفطرات في هذا الوقت، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فبمجرد أن تغرب الشمس أفطر الصائم. وهل يفطر حقيقة أم لا بد من نية؟ يعني الآن إذا غربت الشمس خلاص أفطر كل الصائمين، أم لا بد من الإفطار حقيقة؟ قولان لأهل العلم، من أهل العلم من ذهب إلى أنه بمجرد غروب الشمس أفطر الصائم، سواء نوى أو لم ينوي، سواء أكل أو لم يأكل. ومن أهل العلم من قالوا: أفطر الصائم باعتبار ما سيؤول إليه وسيصير إليه من الأكل والشرب وبقية المفطرات، وهذا هو الراجح، ومما يدل على ذلك جواز الوصال إلى السحر، يعني يجوز له أن يواصل الصيام إلى السحر، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة الوصال، وصال الصيام. يعني غربت الشمس ولم ينوي الفطر ولم يأكل شيء وهو بقي صائما، يجوز إلى السحر في القول الراجح. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: وغربت الشمس، ذكرنا هذا فيما سبق، إذا غاب قرص الشمس، وذكرت بأن الناس مع غروب الشمس على قسمين: قسم يرونه ويشاهد، يرون الشمس ويشاهدونها ويرون غروبها، وهذا يجب عليهم، نعم، وهؤلاء لا يجوز لهم أن يفطروا حتى يذهب قرص الشمس. وقسم ثاني وهم الذين بينهم وبين الشمس حوائل كجبال مثلا أو بنايات أبراج مثلا، هؤلاء لا بد أن يتيقنوا أو أن يغلب على ظنهم غروب الشمس. بالنسبة لغروب الشمس يختلف أيضا أحيانا، يختلف بين يعني من يقطنون مدينة واحدة، وذلك أن بعض المدن قد تكون، قد يكون سكانها في شواهق الجبال وبعضهم في الأسفل، يعني مثل جنوب الجزيرة العربية، شوف بعض المدن، بعض القرى هي مدينة واحدة لكن بعض القرى في الأعلى وبعض القرى في الأسفل، فهل الذين في الأسفل يفطرون، هل الذين في الأعلى يفطرون على توقيت الذين في الأسفل؟ الجواب لا، وإنما يفطرون حينما يتيقنون غروب الشمس، مثل ما هو حاصل الآن في الأبراج هنا، يعني الآن حتى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي وضعت فارق للتوقيت في مسألة الطوابق العلوية، فرق بين الذي يسكن في طوابق شاهقة والذي يسكن في الطوابق الأرضية، أو يعني التي هي قريبة من الأرض، ففي فارق، فيتنبه الناس لمثل هذا. إن بعض الناس الآن يعتقد بأن ما دام أنه يعيش في مدينة واحدة وهي متفاوتة من جهة التضاريس، يعتقد بأنه يفطر على من مثلا في الأرض أو العكس كذلك، فيتنبه له. وهذا أيضا يجري في مسألة السفر في الطائرة، بعض الناس الآن، وهذا من أعجب الأمور التي مرت علي، يقول مسافر بأنه سافر إلى جهة الغرب، يقول: أنا في الطائرة أفطر على توقيت بلدي، يعني مثلا تغرب الشمس مثلا الساعة 6:30، وهو قد سافر في الطائرة والشمس باقية، الشمس حية، فتغرب الشمس في بلده الأصلي 6:30 والشمس معه، يقول لا أنا أفطر على بلدي. هذا يعني فهم مغلوط واعتقاد خاطئ، كيف تفطر والشمس معك؟ وأيضا ذكر العلماء وهي من النوازل مسألة الإقلاع الطائرة والشمس لم تغرب، بمعنى أن الشخص الآن أقلعت به الطائرة قبل غروب الشمس بربع ساعة إلى جهة المغرب مثلا، إلى جهة الغرب، واستمر بقاء الشمس معه، هل يفطر على بلده أم يبقى حتى تغرب الشمس؟ يبقى حتى تغرب الشمس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وغربت الشمس. والعكس أيضا، يعني شخص الآن أقلعت به الطائرة قبل الغروب بساعة متجه إلى جهة الشرق، ثم بعد نصف ساعة غربت الشمس، يفطر ولا لا؟ لماذا؟ غربت الشمس مع أن بلده لم تغرب الشمس بعد. في حالة ثالثة أيضا، لو أن شخصا غربت عليه الشمس وهو في الطائرة، يعني في المطار، غربت عليه الشمس وهو في المطار، فلما أقلعت الطائرة ظهرت الشمس، ما حكم صومه؟ طبعا هو قد أفطر، صومه صحيح. لماذا؟ لأن هو الذي ظهر على الشمس، هو الذي ذهب وظهر على الشمس. فهذه مسائل معاصرة يحتاجها الناس. نعم.
قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، رواه البخاري.
نعم، هذه مسائل تتعلق بالاعتكاف. الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء، لزوم الشيء وملازمته. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ هذا من حيث اللغة، الاعتكاف لزوم الشيء، وفي الاصطلاح لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل. والفقهاء يذكرون في آخر أبواب الصيام مسائل الاعتكاف، يعقدون بابا أو فصلا في الاعتكاف ويذكرون المسائل فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، والاعتكاف سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يعتكف واعتكف نساؤه، كان الصحابة يعتكفون. والاعتكاف معروف معلوم كان حتى في الأمم السابقة، معلوم حتى في الأمم السابقة، وكان أيضا في الجاهلية. ففي البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أنا في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. يقول نذرت، هو في الجاهلية قبل الإسلام، أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال أوفي بنذرك، قال أوفي بنذرك، لأنه نذر طاعة ليس فيه شيء من الشرك أو المعصية. وبالنسبة للنذر كما ذكرت سنة، واختلف العلماء في أقله، فذهب بعض أهل العلم إلى أن أقل الاعتكاف يوم وليلة، قالوا هذا الذي يصدق عليه أنه قد اعتكف. ومن أهل العلماء من أهل العلم من ذهب إلى أن الاعتكاف لا حد لأقله، ولو ساعة أو ساعتين مثلا، قالوا هذا يسمى اعتكاف ما دام أنه نوى. والاعتكاف يبطله الجماع، قال جل وعلا ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، ويبطله الخروج لغير حاجة ولا ضرورة، خاصة إذا تكرر لغير حاجة أو ضرورة، لأن المعتكف ملازم للمسجد لغرض طاعة الله، فهو يعني منقطع عن العلائق والعوائق، منفرد بنفسه لطاعة ربه سبحانه. والخروج يتنافى إلا لضرورة أو حاجة. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتته صفية ومعتكف خرج ليقلبها إلى بيتها، يعني ليوصلها إلى بيت. الحديث معروف، لما مر به رجلان فأسرع قال على رسلكما إنها صفية، قال سبحان الله يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيء. فيجوز للإنسان أن يخرج لحاجة أو لضرورة كجلب طعام مثلا، أو إذا اشترط أن يزور مريض مثلا من أرحامه، جاز له ذلك، جاز له ذلك. هذه المستثنيات. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما اعتكف العشر الأخير من رمضان لغرض إدراك ليلة القدر، فكان يتحرى صلى الله عليه وسلم ليلة القدر، ولذلك اعتكف العشر الأخير من رمضان كما قال أهل العلم هذا الغرض. وبعض أهل العلم يعني ذكر معاني أخرى، والمقصود بأن الاعتكاف سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري وغيره.
نعم، هذا الحديث في بيان ليلة القدر وأحكام ليلة القدر. قال عليه الصلاة والسلام عن ليلة القدر: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. أولاً، مشروعية تحري ليلة القدر، وأنه لا بأس للإنسان أن يتحرى ليلة القدر وأن يلتمسها وأن يجتهد في ليلتها من دون الجزم بذلك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. قد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام جملة من العلامات على ليلة القدر، منها أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها، كالطست لا شعاع لها، كذلك أن ليلتها بلجة يعني هادئة وباردة وفيها هدوء، وهذا مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ليلتها بلجة. ويعني أضاف كثير من الجهال علامات ليس عليها دليل، لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول صاحب، يعني مثل قالوا بأن الكلاب لا تنبح تلك الليلة، وقالوا بأن الأشجار تتدلى إلى الأرض، أغصان الأشجار، وأن المياه تنقلب، المياه المالحة تنقلب إلى عذبة، هذا كله من الخرافات. ولذلك الإنسان يعني ينتبه لمثل هذا. فليلة القدر ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لها علامات، منها أن الشمس تطلع في صبيحتها كالطست لا شعاع لها، يعني الإنسان ينظر إليها بالعين المجردة من دون إرهاق، على خلاف العادة. العادة جرت بأن الإنسان لا يستطيع بعدما ترتفع الشمس أن ينظر إليها بعيني رأسه من دون يعني بسهولة، إلا بعناء، كان يلبس نظارة أو يعاني. أما تلك الليلة فتطلع الشمس في صبيحتها. قال العلماء: لكثرة الصعود ونزول الملائكة، لأن الله تعالى قال عن ليلة القدر: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها. فقالوا لكثرة نزول الملائكة وطلوع الملائكة تكون الشمس بهذه الحال، وكذلك ليلتها بلجة باردة طلقة، يعني ليس فيها هدوء وفيها سكينة، هذه من العلامات. ولذلك يشرع للإنسان أن يلتمس ليلة القدر، لكن لا يجزم، أن بعض الناس قد يجزم بهذا وهذا خطأ. وأيضا في هذا الحديث حث على المسارعة إلى فضائل الأعمال. النبي عليه الصلاة والسلام قال: التمسوها، في هذا حث على أن المسلم يحرص على أن ينال شيء من هذه العبادات التي فيها هذه الفضائل العظيمة. وأيضا يدل على أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وقد تضافرت نصوص السنة النبوية على هذا على أنها في العشر الأخير من رمضان. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن ليلة القدر من أول شهر رمضان. والخلاف في تعيين ليلة القدر يعني خلاف طويل وعريض، وللعلماء أيضا أقوال متعددة، لكن الراجح من الأقوال أن ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، وأنها متنقلة ليس ثابت، بمعنى أن تكون سنة من السنوات في ليلة والسنة الأخرى في ليلة أخرى، لكن النص قطع بأنها تكون في الأوتار، بل جاء النص على التأكيد على أنها في الخمس الأخيرة من رمضان، الخمس الأخيرة. لكن عموما الإنسان يحرص على قيام شهر رمضان كاملا، وإذا يعني مثلا حصل عنده شيء من العمل أو هذا فلا يفوتنه قيام العشر الأخير من رمضان كما سيأتي في أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان يكون في العشر الأخير من رمضان. وليلة القدر هذه كما ذكرت هبة ومنحة وهدية وعطية من الله عز وجل لهذه الأمة، وهي خير من ألف شهر، خير من ألف شهر. من حرم هذه الليلة حرم خيرا عظيما، ومن قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم.
قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، رواه مسلم.
نعم، حديث عائشة رضي الله عنها في بيان أحوال النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان. فالنبي عليه الصلاة والسلام هديه أنه كان في العشر الأخير من رمضان من حيث الاجتهاد أكثر من العشرين الأول، أكثر من العشرين الأول، حتى إن عائشة رضي الله عنها قالت كان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاجتهاد منه عليه الصلاة والسلام في العشر الأخير من رمضان، حتى قال بعض شراح الحديث بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحيي ليله على الحقيقة، يعني ما كان ينام في العشر الأخير من رمضان صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أهل العلم من ذهب إلى القاعدة المعروفة في ذكر الأغلب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحيي غالب ليله قائما وينام قليلا ويهجع فيه قليلا صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بأن العشر الأخير من رمضان أفضل من العشرين الأول، وهذه سنة إلهية في التفضيل بين الأعمال الصالحة، فعمل أفضل من عمل، والعمل الواحد أيضا قد يتفاضل في نفسه، فالعشر الأخير من رمضان أفضل من العشرين الأول، ولذلك استودع الله العشر الأخير ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وهذا يدل على اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بليلة القدر، فكان يحيي الليل كله صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. والاجتهاد اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام يكون بطول القيام، كان يصلي صلى الله عليه وسلم ويطيل في صلاته، والصلاة تجمع بقية الأعمال الصالحة، ومن ذلك أن المصلي يقوم بهذه العبادة الجليلة التي هي من أجل العبادات ومن أفضل الطاعات المشتملة على الركوع والسجود وعلى كل معاني إظهار ذل عبودية العبد لربه أمام عز ربوبيته سبحانه وتعالى، كذلك مشتملة على قراءة القرآن. فقد يختم المصلي في ليلة كما ختم عثمان وختم دميم، ختم أيضا تميم الداري أبي رقية، وختم جمع من الصحابة كان يختمون القرآن في ليلة. النبي عليه الصلاة والسلام كان تتورم قدماه حين قيامه حين يقوم الليل صلى الله عليه وسلم. كذلك في الصلاة الذكر لله عز وجل وهو من أجل وأفضل الأعمال، فالتسبيح والتحميد والتهليل هذا كله ذكر عظيم. أيضا الدعاء في الصلاة، الدعاء مثلا في الركوع ثبت عند مسلم من حديث عائشة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. وبعض العلماء قالوا بأنه يشرع أيضا الدعاء في الركوع لهذا الأصل، وبعض العلماء قصر هذا على هذا الدعاء فقط. أما السجود فالنبي عليه الصلاة والسلام حرض وحث على كثرة الدعاء في السجود، قال أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء في سجوده صلى الله عليه وسلم. وكذلك التدبر والتفكر وبقية الأعمال الصالحة هذه موجودة في الصلاة، الاستغفار كذلك. فلذلك أفضل ما يفعله الإنسان في قيام في إحياء العشر الأخير من رمضان أفضل ما يفعله هو الصلاة المشتملة على هذه الجملة العظيمة من العبادات.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه أحمد وأصحاب السنن.
نعم، هذا الحديث يشير إلى أفضل الدعاء في ليلة القدر، أفضل الدعاء في ليلة القدر. أفضل الدعاء في ليلة القدر أن تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا الحديث الذي قرأناه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وفي قول عائشة: إذا علمت ليلة القدر، مع أن الله تعالى أخفاها، تعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام أري ليلة القدر، أراه الله عز وجل ليلة القدر، فتلاحى رجلان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حصل بينهما خصومة وارتفاع أصوات، فخرج إليهما النبي عليه الصلاة والسلام فأنسي أي ليلة، وهذا من رحمة الله عز وجل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أريت أني أسجد في طين وماء. وذهب بعض العلماء وقد جزم بهذا بعض الصحابة على أن ليلة القدر هي ليلة 27 من رمضان، لكن أهل العلم من أهل التحقيق يقولون بأن ليلة القدر تتنقل في العشر الأخير من رمضان. فقد يكون عائشة يعني تذهب إلى خلاص بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله، وقفنا عند حديث عائشة رضي الله عنها في أفضل الدعاء ليلة القدر، وذكرت مسألة وهي أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن علمت أي ليلة ليلة القدر، قال: قول ماذا ما أقول فيها؟ قال: قولي. فلعل عائشة رضي الله عنها تختار تعيين ليلة القدر، أو أنها تجتهد في تحري والتماس ليلة القدر. قول النبي عليه الصلاة والسلام: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، هذا يدل على أن أفضل الدعاء في ليلة القدر أن تقول هذا الدعاء. ولذلك يعني ينبغي للإنسان في العشر الأخير من رمضان أن يكثر من هذا الدعاء، لأنه ما يعلم متى تكون ليلة القدر. وأنبه هنا إلى زيادة في الحديث جاءت عند الترمذي في أحد النسخ: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. هذه اللفظة لفظة كريم غير ثابتة، بل بعض العلماء ذكر بأنها شاذة، لكن الواقع بأنها تصرف من بعض النساخ، ولذلك هي مقحمة في الحديث تكلم عليها أهل العلم. فالحديث: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والإنسان لما يدعو بهذا الدعاء لا بد أن يستشعر معناه، فهو كما أنه يريد العفو من الله عز وجل على ذنوبه وآثامه وعلى تقصيره، كذلك يجب على الإنسان أن يعفو عن الآخرين، فكما تحب أن يعفو الله عنك أنت اعف عن الآخرين، ما حصل من تقصير مثلا أو شيء من التجاوز لابد أن تعفو، فأنت تريد عفو الله فاعف عن الناس، والجزاء من جنس العمل.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه.
نعم، هذا الحديث فيه بيان أحكام زكاة الفطر. وزكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأن الفطر سببها، وأيضا تسمى بزكاة رمضان، وهي أيضا تسمى بزكاة البدن، لأن طهر للصائم من اللغو والرفث، فلها أكثر من اسم: زكاة رمضان وزكاة الفطر وزكاة البدن. وفي وجه من أوجه التفسير في قول الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قالوا قد أفلح من تزكى زكاة الفطر، وهذا وجه من أوجه التفسير ذكره العلماء. وأما زكاة الفطر فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ من هذا العلماء على أن السنة النبوية تأتي بأحكام زائدة عن القرآن، ومن جملتها فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، ولذلك هي فريضة. والدليل هذا الحديث قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء من حديث أيضا ابن عمر ومن حديث أبي سعيد الخدري، والحديث في هذا كثيرة تدل على أن زكاة الفطر فريضة. وهنا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أثر زكاة الفطر، قال طهر للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين. طهر للصائم من اللغو والرفث، اللغو هو كل كلام لا خير فيه، كل كلام لا خير، فقد يكون الكلام محرم، قد يكون الكلام مكروه، وقد يكون الكلام فضول لا خير فيه، هذا هو اللغو. قال جل وعلا وإذا مروا باللغو مروا كراما. والرفث، الرفث ذكرت لكم في الفترة الأولى من الدورة بأنه على معنيين، من يذكرهما؟ ها؟ أبغى أيدي 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 ها؟
الجماع والمداعبة أو
الفضل. أي الجماع صح، والدليل أحل لكم ليلة الصيام الرفث. ثانيا الكلام الفاحش، الكلام يعني مقدمات الجماع، أو الكلام الذي يكون يعني في أمور في مثل هذه الأمور في موضوعات النساء وغير ذلك. إذن من وقع في هذا طهرته زكاة الفطر، يعني فزكاة الفطر هذه طهرة للصائم مما يصدر منه خطأ أو مما يصدر منه قصدا من اللغو والرفث مثلا، فتكفر زكاة الفطر ما حصل وصدر منه. وأيضا طعم للمساكين، لأن الناس في يوم العيد يشتغلون بالفرح بيوم العيد والفرح بنعمة الله، وينسون الفقراء والمحتاجين، ولذلك تجدون أصحاب المتاجر يغلقون متاجرهم يفرحون كما يفرح الناس، والباعة والأهل الحرف والمهن والصناعات يعني يتعطلون. فلا بد هنا من الالتفات إلى هؤلاء المساكين وعدم إلجائهم إلى العمل للاكتساب، فتكون طعمة لهؤلاء المساكين. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام وقت زكاة الفطر، قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. إذن زكاة الفطر لها وقت، وهو قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد، من أداها قبل الصلاة، الأل هنا العهدية المقصود بالصلاة صلاة العيد، صلاة العيد لأن هذا وقتها، فهي زكاة مقبولة. وأما من أداها بعد الصلاة فقد فات وقتها، تكون صدقة من الصدقات، مثل مسائل الأضحية، من ذبح الأضحية قبل الصلاة فإنما لحم قدمه لأهله، لأن وقت الأضحية بعد الصلاة، بخلاف زكاة الفطر، زكاة الفطر قبل الصلاة والأضحية بعد الصلاة، هذه من الفروق بين صلاة العيد وصلاة الأضحى. ولكن من نسيها، من نسي زكاة الفطر فهل يجب عليه قضاؤها؟ قولان لأهل العلم، منهم من ذهب إلى أنه يجب عليه أن يقضيها لأنها واجب، والواجب يقضى إذا فات وقته، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، قال يقضيها. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يقضيها لأن وقتها قد انتهى، لأن وقت زكاة الفطر قد انتهى. وزكاة الفطر لها أحكام عديدة وكثيرة مذكورة في كتب الفروع، ولعل إن شاء الله حضوركم للدرس القادم درس الشيخ عبد الله الكمالي فيه تفصيل إن شاء الله، ستجدون تفصيلات في متن الفقه الذي سيشرحه في مسألة زكاة الفطر، والمقصود بأن زكاة الفطر فريضة واجبة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانياً أنها واجبة على كل مسلم ذكر كان أو أنثى، صغير أو كبير. ثالثاً أنها واجبة في الشخص، واجبة على الشخص وعلى من يمونه ويعوله، فيجب عليه وعلى من ينفق عليهم تجب عليه. كذلك يخرجها من طعام أهل البلد، وطعام الناس في وقتنا هو الأرز، هذا أفضل الطعام. وكذلك هي صاع من طعام، والصاع هي أربعة أمداد بكفي الرجل المعتدل منبسطة غير مقبوضة، هذا بالنسبة للصاع. طبعا بالتقدير بالكيلو اختلفوا، منهم من يقول 3 كيلو، منهم يقول 3 إلا ربع، منهم من يقول أقل من ذلك، واللي عنده خير يجعلها 3 كيلو، الصاع 3 كيلو، ويكون ما زاد صدقة له. وكذلك الوقت، وقتها قبل الصلاة، ورخص للناس أن يقدموا زكاة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومين، وذلك للمشقة الحاصلة في يوم في قبل صلاة العيد، رخص لهم أن يخرجوا زكاة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومين، ولا يتجاوزوا ذلك، ما يتجاوزون ذلك. وبالنسبة لزكاة الفطر يجوز أن يعطى الفقير الواحد أكثر من زكاة، ويجوز أن تفرق الزكاة الواحدة على أكثر من فقير، وعلى الإنسان أن يختار الطيب من الطعام ولا يتيمم الخبيث الرديء الذي يعني قد يكون طعام للبهائم، لا، وإنما يتيمم الطيب ويقصد الطعام الذي يؤكل حتى يؤجر على ذلك.
قال: وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام 6 أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. صحيح ابن ماجه.
نعم، هذا الحديث في أحكام صيام 6 من شوال، صيام 6 من شوال، وشوال هو الشهر الذي يقع بعد شهر رمضان مبارك، وأول أيام شوال هو يوم عيد الفطر، هو اليوم الأول من أيام شوال. والنبي عليه الصلاة والسلام شرع صيام 6 أيام من شوال حتى لا ينقطع الإنسان عن هذه العبادة الجليلة، وحتى لا ينقطع عن هذه العبادة الجليلة، وأن يتعود على الصيام وأن يعتاد الصيام، لأن من الناس من إذا أدى الفرض أهمله، ولذلك لا يعرف إلا الفرض. والله عز وجل إنما شرع وفرض صوم شهر رمضان، لكن صيام النفل خادم لهذا الفرض، صيام النفل يخدم الفرض. وهذا كما ذكرت أنا في الفترة الأولى، بعض الناس الآن يثقل عليه صيام رمضان، والسبب ما تعود الصيام، لكن لو تعود الصيام يعني أصبح صوم رمضان يسير عليه. ولذلك النافلة دائما هي خادمة للفريضة. وصيام 6 من شوال سنة في قول جماهير أهل العلم، خالف في ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقال: لم نرى على هذا الناس، لأن من أصول مذهبه عمل أهل المدينة. قال: لم نرى الناس على ذلك. والمقصود بأن الأحاديث ثابتة في هذا، منها ما جاء في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال كان كصيام الدهر. وصيام الدهر هنا المقصود به السنة، الدهر يطلق على العمر كله، ويطلق على الدنيا، ويطلق أيضا على السنة، المقصود هنا به السنة، لأن الحسنة 10 أمثالها، والسنة 60 و300 يوم. وحينما يصوم الإنسان شهر رمضان كاملا ويصوم 6 أيام يكون المجموع 36، والحسنة 10 أمثالها 360، هذا بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام وكشفه في هذا الحديث الشريف. وهنا يبرز سؤال وكثيرا ما يسأل الناس عنه، وهي: من كان عليه قضاء من رمضان هل يقدم القضاء أم يصوم ستة من شوال؟ فمن أهل العلم من ذهب إلى أن ستة من شوال تفوت بفوات الشهر، ولذلك هو مخير بين يعني تقديم صيامها أو تقديم القضاء. والقول الثاني وهو الذي يظهر أنه الراجح أن من عليه صوم قضاء لا يصوم ستة من شوال حتى يقضي. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان، ورمضان يطلق على الشهر كله، ومن كان عليه قضاء إنما صام بعض رمضان. كذلك الأجر الموعود في هذا الحديث لا يترتب إلا على إكمال الشهر، من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال. ولذلك المبادرة إلى الفرض أولى من المبادرة إلى النفل. والإنسان يوم القيامة يسأله الله عن قضاء رمضان ولا يسأله عن صيام ست من شوال، لأن صيام ست من شوال سنة وقضاء رمضان واجب، وأوامر الله ينبغي المبادرة إليها. قال جل وعلا وسابقوا، قال جل وعلا وسارعوا، قال جل وعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولذلك يبادر الإنسان إلى القضاء حتى يفرغ ذمته ويبرئها مما اشتغلت به من حق الله سبحانه وتعالى. وصيام ستة من شوال لا يشترط فيها التتابع، وإنما يجوز صومها متفرقة. لو صام من كل أسبوع يومين صام ستة من شوال خلال شهر شوال. وهل تقضى يعني من فاتته ستة من شوال، من فاته صيام ستة من شوال هل يقضيها في ذي القعدة مثلا؟ قولا الراجح أنه لا يقضي، لا تقضى. لماذا؟ لأن الشارع الحكيم نص على الشهر وهو مقصود بأن صيام ستة من شوال يعني من شهر شوال، ولا تقضى لأن ليست من الواجبات وإنما هي من السنن والمستحبات.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم.
نعم، هذا طبعا نحن شرعنا الآن في ذكر صوم النفل، صوم النفل، يعني انتهينا من الأحاديث التي في متعلقة بأحكام صيام شهر رمضان، بدأنا يعني ذكرنا ستة من شوال، ثم هذا الحديث فيه بيان مشروعية وسنية صيام شهر الله المحرم، وهو الشهر الأول في السنة القمرية العربية. الشهر الأول هو محرم، هو الشهر الأول. فيقول أبو هريرة بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصيام بعد شهر الله المحرم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. هذا الحديث يدل على أن أفضل الصيام بعد شهر رمضان هو صوم شهر الله المحرم. وشهر المحرم هو أحد الأشهر الحرم الأربعة. تعلمون بأن الله تعالى قال في كتابه العزيز، يقول سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. النبي عليه الصلاة والسلام فصل في هذا، بين الأشهر الحرم، قال ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وشهر رجب، رجب مضر، هذا شهر منفصل، شهر منفصل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل أفضل الصوم بعد شهر الله، بعد شهر رمضان، هو شهر الله المحرم. وهنا يأتي أيضا يبرز سؤال: النبي صلى الله عليه وسلم ما استتم صوم شهر بعد رمضان إلا صوم شهر شعبان كما جاءت بذلك الأحاديث، فهل يدل هذا على أن شعبان أفضل من رمضان؟ الجواب لا، لأن نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام في بيان الأفضلية ظاهر، قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. صيام النبي عليه الصلاة والسلام لشعبان ذكر له سبباً وهو غفلة الناس، قال ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب وبين رمضان. ولذلك من أحب أن يصوم صوم النفل فليس هناك أفضل من صيام شهر الله المحرم يصومه كله. هذه هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ها خلاص، طيب نلتقيكم بعد الصلاة في الفترة الثالثة إن شاء الله. صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد.